كم وإلى تفاصيل النشرة. صرح وزير الخارجية الإيراني أن طهران لم تسعى إلى افتعال أزمة جديدة وأن حسن نيتها لم تقابل بأي تقدير. واتهم عباس عراقشي لترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بالسعي إلى التصعيد، موضحا أن هذه الدول تدرك تماما أن إنهاء اتفاق القاهرة جاء كنتيجة لاستفزازاتها. واعتبر عراقشي القضاء على اتفاق القاهرة من قبل واشنطن والدول الثلاث مسألة مشابهة لتعرض الدبلوماسية إلى هجوم عبر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، منتقدا بيان الإدانة الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم منحها أو منح مفتشيها إذنا بالوصول إلى منشآت البلاد النووية. اعترف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بعدم سعي إيران لتصنيع أسلحة نووية. وصرح غروسي أن إيران تطور تكنولوجيات متقدمة جدا وتزيد من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، معتبرا برنامجها النووي قضية معقدة حسب زعمه. وأقر غروسي بقدرات إيران على إعادة بناء المنشآت النووية التي تعرضت لضربات إسرائيلية أمريكية، مضيفا أن هذه التكنولوجيا مسألة مألوفة للإيرانيين وليست صعبة عليهم. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل دورية عسكرية إسرائيلية من التل الأحمر الغربي باتجاه التل الأحمر الشرقي في ريف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد. مصادر سورية أكدت توغل دورية لجيش الاحتلال على طريق جبهة الخشب عين البيضاء بالريف الشمالي لمحافظة القنيطرة، مشيرة إلى تحليق طيران لاستطلاع الاحتلال بشكل مكثف في أجواء محافظتي السويداء ودرعا. على صعيد الفوضى الداخلية والانفلات الأمني، وثق المرصد السوري مقتل نحو 40 مدنيا في حوادث عنف وفوضى أمنية بمناطق مختلفة من البلاد. وحول توغلات الاحتلال البرية والنشاط الجوي المكثف لطيرانه في جنوب سوريا، تابع هذا التقرير.
لم يستمر الهدوء في جنوب سوريا طويلا ليكسره مجددا هدير الدبابات في مناطق ريف القنيطرة الجنوبي والوسطي والشمالي، إثر تحركات إسرائيلية مكثفة تمثلت بتوغلات برية متكررة ودوريات عسكرية وحواجز مؤقتة، إضافة إلى نشاط جوي مكثف لطيران الاستطلاع وفق ما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال توغلت مجددا في محيط قرية صيد الحانوت في ثاني عملية مماثلة خلال الشهر الجاري بعد توغل سابق في الأول من تشرين الثاني، كما رصدت دوريات إسرائيلية في تل الأحمر والزبيدة الشرقية والغربية ونصب حواجز مؤقتة عند مفرق عين البيضة، ما زاد من حالة الترقب بين الأهالي. وفي الوقت ذاته تعمل روسيا على تعزيز حضورها جنوب سوريا عبر إعادة نشر قواتها في 9 مواقع عسكرية بريفي القنيطرة ودرعا ضمن استراتيجية لإعادة التموضع. وأبقت موسكو على نقطة لوجستية دائمة في القنيطرة لتقييم الاحتياجات الفنية والهندسية تمهيدا لتفعيل المواقع تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة، مع الإعلان عن إعادة فتح بعض القواعد قبل نهاية العام. يراه مراقبون أنه محاولة لتثبيت خطوط التماس ووقف أي تمدد للكيان ضمن الأراضي السورية. المشهد في الجنوب السوري يتسم بالمزيد من هشاشة الوضع الأمني ويدفع نحو مرحلة من الترقب المتواصل في المناطق الحدودية، بالذات بعد الجولة التي أجراها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بصحبة عدد من وزرائه في المناطق المحتلة من الجنوب السوري. وبالرغم من التصعيد الإسرائيلي والحديث عن أفق مسدود وتعمد نتنياهو الاستعراض وزيادة الضغوط على دمشق، لا يمكن الحديث عن انهيار كامل لمسار الاتفاق في ظل رغبة واشنطن ومعها دمشق في الوصول إلى اتفاق أمني قد يفتح الباب أمام إمكانية تطبيع العلاقات.
أصيب 4 أطفال إثر استهدافهم بقنبلة من قبل مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. وأكدت مصادر فلسطينية تعرض مخيم جباليا شمالي القطاع وخان يونس في جنوبه لقصف مدفعي، لافتة إلى نسف قوات الاحتلال منازل بمخيم البريج في وسطه. إلى ذلك قال الإعلام العبري إن جيش الاحتلال يستخدم كميات هائلة من المتفجرات لنسف مبان شمالي القطاع، مشيرا إلى بلوغ أصوات التفجير مستوطنات الغلاء. وفي جنوب القطاع ادعى الاحتلال استهداف 5 مقاومين، ما ادى الى استشهادهم بعد خروجهم من احد الانفاق في رفح ليبدا عمليه عسكريه بالمنطقه. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بعد محاصره منزله في قريه تل في نابلس بالضفه الغربيه. وأكدت سرايا القدس استهداف قوة إسرائيلية راجلة قرب المنزل المحاصر بوابل من الرصاص، مشيرة إلى مواصلة مقاتليها التصدي لجنود الكيان في القرية نفسها حسب ظروف ومعطيات الميدان. هذا وفجر مقاومون عبوة ناسفة موجهة في مسار تعزيزات الاحتلال العسكرية في بلدة ميثلون بجنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين 2 في طوباس وجنين. إلى ذلك جرفت قوات الاحتلال بمساعدة مستوطنين بتجريف مساحات واسعة من أراضي قرية عراق بورين في نابلس. دعا حزب الله إلى العمل بكافة الوسائل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ومنعه من التمدد وتهديد أمن وسيادة البلاد. جاء ذلك في بيان للحزب ذكرى استقلال البلاد، شدد على ضرورة بذل الجهود لإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأممي 1701، مشيرا إلى أهمية التأكيد على حق لبنان الطبيعي والمشروع في الدفاع والمقاومة ردا على أي عدوان. وطالب البيان باتخاذ خطوات عملية لإعادة الإعمار وتأمين مستلزمات البقاء لسكان الجنوب، رافضا أي شكل من أشكال التبعية والإملاءات الخارجية. رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبري لجيش الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف العدوان على البلاد العام الماضي. ووصفت يونيفيل الاستقرار السائد على طول الخط الأزرق بين لبنان والأراضي المحتلة بالهش، مشيرة إلى قيام وحداتها بالتعاون مع الجيش اللبناني بدوريات يومية لمنع التصعيد والاستعادة الاستقرار في جنوب البلاد. كما وأكدت القوة الأممية رفع تقارير عن انتهاكات الاحتلال إلى مجلس الأمن، يذكر أن قوات الكيان احتلت 5 تلال لبنانية خلال عدوانها الأخير، إضافة إلى أراض تحت سيطرتها منذ عقود. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تحمل واشنطن والترويكا الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق القاهرة. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال والمقاومة تستهدف قوات الاحتلال بالرصاص في نابلس. وحزب الله يدعو لإنهاء الاحتلال في لبنان، واليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات جنوبي البلاد. شكرا لكم أعزائي المستمعين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحايانا القلبية الخالصة نبعثها إلى حضراتكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر عالم القصص والحكاية التي اقتطفناها لكم من رياض الأدب الفارسي.
راجينا أن تقضوا معنا أوقات عامرة بالفائدة والمتعة، ابقوا معنا.
أعزتنا المستمعين، كنا نحكي لكم في الحلقة الماضية قصة الأستاذ والتلميذ الشاب من كتاب البستان لسعد الشيرازي، حيث وصلنا إلى مشهد الشاب وقد تعلم معظم فنون المصارعة، وكان ينتظر من أستاذه أن يقدمه باعتباره الأستاذ الأكبر في المصارعة.
أجل أيها الأفاضل، وحلت السنة الجديدة وبدأت في جميع أرجاء البلد الاحتفالات بيوم النيروز وقدوم الربيع، وأقام الملك حسب عادته في كل عام احتفالا في القصر ودعا عددا من الضيوف من خارج البلد كي يتمتعوا بأعياد الإيرانيين ومراسيمهم الفخمة. وكان من بين برامج احتفالات الملك عرض فنون القتال والمصارعة، وكانت الدعوة توجه إلى الأستاذ في كل سنة، حيث ينفذ فنا من فنون المصارعة فيما كان يلقى التشجيع من الحاضرين. وقد دعي في تلك السنة ولكنه لم يصطحب معه ذلك الشاب، بل اصطحب معه بعضا من تلاميذه إلى القصر وأقام عرض المصارعة معهم لينتزع بذلك إعجاب الملك والضيوف ولينشر بينهم الفرح والسرور.
ثم إن الشاب أصابه الحزن لعدم اهتمام الأستاذ به، وأخذت الأفكار الشيطانية تساوره شيئا فشيئا، ولم يكن يتوقع مثل عدم الاهتمام هذا من أستاذه، فقرر أن يصل إلى درجة من المهارة في المصارعة بحيث يوجه الملك إليه دعوة خاصة، فحدث نفسه قائلا: لقد تقدم العمر بالأستاذ وعلمني كل ما لديه من فنون المصارعة، وسأهزمه ذات يوم حتى يذيع صيتي في جميع أرجاء البلد ويطوي عالم النسيان الأستاذ.
أعزائنا الأفاضل، ولكن الأستاذ كان يريد من موقفه هذا أن يختبر الشاب، فلم يصطحبه إلى القصر متعمدا كي يرى هل سيظل الشاب ملتزما بالتواضع والأدب اللذين هما من شيم المصارعين والفتيان، أم إنه سيتجه إلى التمرد والتجاسر. ورغم أن الشاب كان غاضبا إلى حد كبير، ولكنه لم يغير من سلوكه وأقواله، ولم يقلل من احترامه وتواضعه للأستاذ. وحينما رأى الأستاذ هذا القول والفعل من الشاب، غمرته الفرحة وانبعث الأمل في نفسه، وحدث نفسه قائلا: ما دام الأمر كذلك فسوف أعلمه آخر فنون المصارعة، فهو يستحق ذلك حقا، إنه الشخص الوحيد الذي يمكنه أن ينشر آداب المصارعة والفتوة. ولكن الأستاذ لم يكن يعلم أن صدر هذا الشاب كان يغلي بالحقد والحسد والرغبة في الانتقام، وأنه ينتظر الفرصة كي يهزم الأستاذ. وقد علم الأستاذ 365 فنا من فنون المصارعة للشاب خلال بضع سنين، وعندما تقدم العمر بالأستاذ كشف الشاب الباحث عن الاسم والشهرة عن حقيقته وقال: إن شهرة أستاذي لا معنى لها، وأنا أستطيع بسهولة أن أهزمه.
مستمعين الأعزاء، ثم إن الملك بلغه ما حدث بين الشاب والأستاذ، وأمر بأن تقام المصارعة بينهما، وحل اليوم الموعود. وبعد أن اكتشف الأستاذ أن الشاب تغير كثيرا ونسي خلق الفتوة، قرر أن يهزم تلميذه القوي مستعينا بالفن 66 بعد 300، وهو ما حدث بالفعل. وانهزم التلميذ أمام أستاذه وهو لا يصدق ما حدث.
وهنا عاتب التلميذ القوي أستاذه لأنه لم يعلمه كل فنون المصارعة، فأجابه الأستاذ قائلا: لم يبلغ بي الجهل مبلغا بحيث لا أحسب حساب أيام شيخوختي. وأعجب الملك بالأستاذ وتفكيره في عواقب الأمور، وخلع عليه ملابس نفيسة، وبذلك فشل التلميذ المغرور وأصابته الخيبة، وبلغ الأستاذ الذكي مناه.
مستمعينا، إن حكاية الأستاذ الذكي والتلميذ المغرور التي اخترناها من ديوان البستان لسعد الشيرازي تعلمنا أن تعلم المهارة وبلوغها إنما تكون قيمة حينما تقترن بالأخلاق والتواضع، فالغرور قد يتسبب في عجز من يمتلك المهارة على المدى البعيد، كما حدث للتلميذ الشاب الذي هزمه الأستاذ رغم كل الفنون التي تلقاها فأصابه الخزي بذلك.
وفي نفس الوقت أيها الأفاضل، فإننا نرى توقع وتنبؤ الأستاذ العجوز وتفكيره في العاقبة، حيث ذخر فنا من الفنون لأيام شدته وسلم من ضربة التلميذ الجحود. والدرس الذي يمكننا تلقيه من هذه الحكاية هو أن العلم والقدرة سيكونان سبباً للفساد والخزي إن وقعا بيد الأشخاص المغرورين، ولكن إن اقترنا بالتواضع والفتوة فإنهما سيسهمان في الرقي بروح الإنسان والمجتمع. ونحن نأمل من خلال سماع هذه القصة أن يهتم كل منا في طريق الحياة بالأخلاق والمعرفة أكثر من ذي قبل، وأن نتزود بالتواضع والحزم، ولا نقتصر على العلم والمعرفة والمهارة في مواجهة أيام الشدة.
مستمعين الأطايب، كونوا بانتظارنا عند حكاية أخرى عبر برنامج حكايات من الأدب الفارسي.
حتى ذلك الحين، في أمان الله.
عسعس ليالي حتى يزود بي الانياء، يعوف الطير عشة من تكسر للجناع، يعوف الطير عشة من تكسر للجناع. أحاول أنسى لكن كل شبالي ما راح، أحاول أنسى لكن كل شبالي ما راح. ترى اللي يفقد عزيزه بس بموته يرتاح، اي ترى اللي يفقد عزيزه بس بموته. جهنم قلبي يسعر يفيض بعيني كوثر، جهنم قلبي يسعر يفيض بعيني كوثر، روحي ولا يطفي الدمع جمرها، روحي ولا يطفي الدمع. وقد
وقدم عبدك عشها في الدنيا بعشها، وقدم عبدك عشها في الدنيا بعشها، صاح اللي زهرت منطحت شهرها، صاح اللي زهرت منطحت شهرها.
أطب للبيت وانظر زينب فلذة عشاء، يا الله يا الله يا الله. أطب للبيت وانظر زينب فلذة عشاء، تقلك انت ظنك جايب فاطمة وجاء، تقلك انت ظنك جايب فاطمة وجاء. حاذر عين زينب لا تصير على عيناه، حاذر عين زينب لا تصير على عيناي، شقلها وأجر أمها عدها غالية هواي، شقلها وأجر أمها عدها غالية الهب مهجة الهب وقب راسك يا زينب، الهب مهجة الهب وقب راسك يا زينب، وبيدي موتت فاطمة أمرها، وبيدي موتت فاطمة أمرها، بقت
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز، أعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء يهن وحبايبنا بذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله عليها، سيدة نساء العالمين، الله يجعلنا وإياكم معها ومع أبنائها الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الدنيا والآخرة، وهذا دعاء يتحقق إن شاء الله وأكيد يتحقق ببركة الزهراء سلام الله عليها، لأنه دعاء مقرون بعمل إن شاء الله، مو لقلقة لسان. أن نكون مع الزهراء وأبنائها الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، هذا أمل تحقق يراد لمقومات، والمقومات أهمها هو أن نعمل من أجل بناء وطن تحفظ به كرامة الإنسان ويستوفي به كل أبناء الشعب حقوقهم، ويحكم هالبلد هذا يحكم من هم أهل لحكم بلد مثل العراق، عراق المقدسات، عراق علي والحسين عليه السلام والأئمة الأطهار، والشعب العراقي من خلال مشاركته بالانتخابات الأخيرة اللي تعدت نسبة المشاركة بها 56%، أثبت للعالم وللصديق والعدو أنه وعدوره وأداه بأبهى صورة، وسمع المحتل وكل من هددوا وتوعدوا هذا الشعب حتى يحرموه من حق القانوني والوطني أنه هو صاحب القرار، والنظام الديمقراطي وحكم الشعب اللي اختاره ما يتصدع حتى لو التمت عليه كل وحوش الدنيا وكل شياطين الأرض، ومستحيل أن الشعب العراقي يعود إلى الوراء. قبل الانتخابات أمريكا وكل الإعلام العربي والبعثي التابع إلها كانوا يهددون ويتوعدون العراقيين من أي توجه يدعم الحشد وفصائل المقاومة، وكان آخرها تهديد وزير الدفاع الأمريكي اللي بلغ الوزير الدفاع العراقي أنه ترى إحنا نضرب وهذا آخر إنذار لكم، وربعنا بعض السياسيين انسحبوا انسحاب تكتيكي وسحبوا قانون الحشد من البرلمان وتأجل التصويت عليه إلى إشعار آخر، والجو تكهرب ضد فصائل الحشد والمقاومة، وأيتام البعث وأبواق النكرة استفادوا من هذا الجو وهالماء العكر هذا، وصار كل حشيهم أنه ماكو انتخابات والانتخابات ما راح تصير وحل مال اللي يحكي بالانتخابات. لكن وعي الشعب وتحديه لكل من حاول منع من حقه بالحياة الكريمة خلاه يطلع ويصوت ويخلي العالم كله يوقف ويدق له تحية. هالسعاد اجى دوركم يا الكتل ويا الزعامات السياسية، اجى دوركم، صار واجبكم الأخلاقي الوطني أن تردون الجميل الشعبكم، وخصوصا أنتوا يا الكتل السياسية الشيعية اللي تمثلون أغلبية الشعب العراقي، قوى الإطار التنسيقي المنحهم الشعب العراقي أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة. وطبعا هاي الأغلبية المريحة ما راح تتمتعون بيها إلا بتماسككم تحت خيمة الإطار، انطوا الإذن الطرشة للوساوس الشيطانية ومغريات الدنيا والمناصب، مو ائتلاف أو كتلة والله لأنه صار عنده مقاعد أكثر فصار بناءً يفرض رأيه ويتمرد على أخوانه. لا يا بعد بيتي، خلوا عينكم بعين الله ولا تسمحون لأي طائف من أي شيطان يحاول أن يخل بوحدتكم وتماسككم. شعبكم أحسن الظن بكم فلا تخيبون ظنه. انطوها بيد من هو أهل لتحمل مسؤولية الثقة المليونية اللي منحها إلكم الشعب العراقي، وهاي المسؤولية من بعد الحضور المليوني للشعب العراقي عند صناديق الاقتراع صارت هواية أكبر من مجرد خدمات وبناء مجسرات. لا بوي، رد الجميل للشعب أكبر هواي من مجرد خدمات، صار عليكم أن تنطوها لمن هو أهل لحفظ سيادة العراق وكرامة الشعب العراقي، وهذا ما ممكن تحقيقه إلا بتحقيق هذه الخطوات. أولا حفظ الحشد وعقيدته الجهادية اللي يتأسس عليها ورفع جهوزيته. ثانيا تحرير العراق من النفوذ الأمريكي أمنيا وسياسيا واقتصاديا. ثالثا تشديد المحاسبة بحق سارقي المال العام واسترداد كل ما نهبوه، وخلي كل من يريد التصدي للمسؤولية بالمرحلة القادمة أن ما يفارق ذهنه قول زوج الزهراء سلام الله عليها المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، من قال والله لو وجدته، يعني المال العام بيت مال المسلمين، والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء لرددته، لطلع من عين الحرام الفاسد لرددته، فإن في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. زيدوا من ثقة الشعب بيكم، ويا ريت يا ريت أن نسمع رئيس وزرائنا القادم يتحدث بهيج قوة ويتخذ هيك قرارات.
قرر مجلس الوزراء رفع رواتب الدرجات الدنيا ومضاعفتها وإعادة النظر بالمخصصات والنثريات والمشتريات وإفادات السفر وكل هذه التي يمكن ألا تكون من ضمن ما يثقل كاهل الموازنة. ثم يتجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتقليص وتخفيض رواتب الدرجات العليا لكي يقلص الفارق بين الدرجات الدنيا والدرجات العليا.
والله لو هاي صارت ثقة الشعب ودعم لكم ما يزلزله لا أمريكا ولا كل شياطين الجن والإنس. ورابعا إخضاع كل الاتفاقيات الدولية اللي انفرضت على الحكومات السابقة للمراجعة وإلغاء كل ما يتعارض من عدها مع مصالح العراق. وخامسا ترسيخ القيم الإسلامية عبر المناهج والخطاب الواعي والتركيز على جيل الشباب اللي هو راح يصنع مستقبل العراق. وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا. وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع النعماء وأسمى صلواته، على خاتم المرسلين والأنبياء وعلى آله الأمناء.
اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت محمد. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، لقد امتلك العباس بن أمير المؤمنين علي عليهما السلام امتياز صفاء الروح وكرم السجية في حياته اليومية وفي مواقفه الاجتماعية، وجاء مقتله ليشكل هو الآخر امتيازا جديدا، فقد أعطى أعضاء جسمه في سبيل الله تعالى قطعة قطعة، فسبقته أعضاؤه إلى الجنة قبل أن يسلم روحه إلى بارئها الكريم. فأعطى أولا يده اليمنى، ثم أعطى يده اليسرى، ثم أعطى عينه، ثم أعطى صدره، ثم أهدى قمة رأسه، ثم استشهد حيث عرجت نفسه الزكية إلى جنة الخلد راضية مرضية، لم تنجسها الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسه المدلهمات من ثيابها.
ولم يكن مستمعين الكرام غريبا إذن أن يبكيه أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام بكاء عاليا، فقد رجع الإمام أبو عبد الله سلام الله عليه إلى المخيم بعد مقتل أخيه ليواجه النسوة وهن في ذهول لا يعرفن ما الذي حدث وكيف حدث. ذلك أن العباس أبا الفضل ذهب ليأتي بالماء، وذهب خلفه ثالث أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد أن انقطعت أخباره ليستجلي الأمر. فخرجت النسوة من المخيم ينتظرن ما يعود به أبو الأحرار، فإذا بهم يرونه منكسرا حزينا يكفكف دموعه بكمه وهو يقول:
أما من مجير يجيرنا، أما من مغيث يغيثنا، أما من طالب حق ينصرنا، أما من خائف من النار فيذب عنا. فتقدمت إليه ابنته سكينة
وأخذت بعنان جواده قائلة:
أين عمي العباس؟ فقال الإمام: إن عمك قد قتل. ثم بكى بكاء مرا، وبكت النسوة، وصاحت العقيلة زينب الكبرى سلام الله عليها: ومحمداه وعلياه، وفاطمتاه وعباساه، وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. شكرا لمستمعينا الكرام وهم يتواصلون معنا، وهذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين.
لم يكن غريبا تلك الغضبة الهاشمية التي أبداها الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام بعد مقتل أخيه أبي الفضل، حيث انقض على الأعداء كأنه الصقر يضرب فيهم يمينا وشمالا وهو يصرخ فيهم: إلى أين تفرون وقد قتلتم أخي؟ إلى أين تفرون وقد قتلتم عضدي؟ ولا كان غريبا من سيد شباب أهل الجنة عليه السلام تلك الكلمات التي تلفظ بها على جثته قائلا: يعز والله علي فراقك، الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي.
وفي الحقيقة إن الإمام الهمامة شعر بهزة عاطفية عميقة عندما سمع صوتا خافتا من ساحة المعركة يقول: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. كانت تلك الكلمة تعني الوداع الأخير، فقد كان الأصحاب يشيرون بها إلى مقتلهم، ولم يكونوا يلفظونها إلا في اللحظات الأخيرة من الحياة عند تسليم الروح. أجل، عرف الإمام الحسين من وداع العباس أنه موقف صعب، وأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولا بد أنه تحت رحمة تلك السيوف القاسية التي يحملها زنود العتاة من أهل النفاق.
فقفز على فرسه وأخذ يطير به باتجاه مركز الصوت، ولكنه كلما تقدم في المسير أبطأ قليلا، وهو يتوقع أن يرى ما لم يكن يرغب أن يراه، وإن كان لا يزال به أمل أن يصل إلى أخيه قبل أن تفيض روحه. لكنه على كل حال كان يعرف أن قمر بني هاشم ليس بالذي يستغيث، ولا من يتلفظ تحية الوداع إلا في اللحظات الأخيرة من حياته الكريمة.
وهكذا أيها الموالون، فإن الحسين عليه السلام كان يقدم رجلا ويؤخر رجلا أخرى بعد أن نزل من جواده وقد ابتعد الأعداء عن جثة العباس العطرة يراقبون الموقف. من الصعب أن نعرف ماذا كانت مشاعر الإمام حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك اللحظات الحرجة التي كان فيها على وشك أن يودع أخاه الذي وقف معه مدة 35 عاما لم يفارقه فيها، وكان بالنسبة له ظهره الذي يستند إليه. نعم، لقد كان العباس قبل ساعات يقف إلى جانب أخيه وهو يحمل اللواء ويحارب دون معسكره، فكيف يستطيع الحسين في لحظات أن يتحمل غيابه الخاطف؟ وماذا سيكون وقع هذا المصاب الجلل على عياله؟
عندما كان الإمام الحسين عليه السلام يتقدم إلى مصرع أخيه شعر بانكسار الظهر، وكان العدو يقف مراقبا ينظر ماذا يفعل سيد الشهداء عليه السلام، فشاهده أحدهم وقد انحنى قبل الوصول إلى جسد أبي الفضل وقد التقط شيئا من الأرض، وكانت تلك اليد اليمنى للعباس وقد قطعت من الكتف. ثم مشى عليه السلام قليلا والتقط قطعة أخرى، وكانت تلك يده اليسرى وقد قطعت من الزند.
فلقد تطايرت أعضاء العباس عليه السلام على مساحة من الأرض، قطعة هنا وقطعة هناك. ترى كم هو صعب أن يقف المرء موقفا يجمع فيه أعضاء أخيه، غير أن الذي هون على الإمام عليه السلام أنه كان يجري بعين الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الشاهد وهو الحاكم، والحسين عليه السلام قد نذر نفسه للباري عز وجل ومقتديا به أخوه وأصحابه الكرام. ولما تقدم أكثر فوجئ بالعباس مدرجا بدمائه، وسهم نابت في عينه وآخر في صدره، بينما كان رأسه الشريف مفطورا بعمود من الحديد، وكان لا يزال ينزف بغزارة: أهذا هو العباس؟
إن الحسين أبي الضيم شعر بحزن عميق بعمق البحار بل أكثر، كما شعر من قبل رسول الرحمة الإلهية صلى الله عليه وآله وسلم بحزن عميق أيضا، حينما واجه جسد عمه حمزة بن عبد المطلب بعد معركة أحد وقد مثل به الأعداء. فعلى مر التاريخ كان أعداء الرسل والمؤمنين ينكلون بقتلاهم ولا يلتزمون بأية حدود من المواجهات العسكرية،
ولكن يبقى الحق منتصرا على الباطل والدم على السيف.
شكرا لحسن إصغائكم وجميل متابعتكم،
ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نسير على نهج سيرة الصالحين. آمين يا رب العالمين.
يا نفس مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي، يا قد لا يطيب به ورودي، يا نفس يا نفس ما دام الهنا، يا نفس ما دام الهنا، فلم التجاوز للحدود؟ هل لا بكيت خطيئة؟ هل لا بكيت خطيئة بجهنم حذر الخلود؟ هل اعتبرت بمن مضى قبل الممات والصعود؟ أفلا نظرت إلى الثرى وذكرت أنك للصديد بارزت ربك بالذنوب وقلت يا دنيا يا جودي وغدا أتوب إلى اللطيف أفك مجموع القيود؟ أغفلت عن موت يفاجئ كل أفاك عنيد؟ أغفلت عن خطر به يأتي الممات من جديد؟ يا نفس إياك الهوى، إياك من شرك الحقود، إياك من فعل القبيح، الأحذرين نكث العهود؟ لا تأمني سخط الرؤوف، الأحذري غضب الودود؟ واذكر الحشر المخيف، وعن رقيب لا تحيدي. يا نفس مهلا لا تعودي.
الحادية عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد عبد الله في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. طهران تحمل واشنطن والترويكا الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق القاهرة. حزب الله يدعو إلى إنهاء الاحتلال في لبنان، واليونيفيل توثق آلاف الانتهاكات جنوبي البلاد. وإصابة 4 أطفال بغارة للاحتلال شمالي قطاع غزة، والاحتلال ينفذ عملية في رفح في جنوبه. وإلى التفاصيل.